الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. انظر رحمك الله إلى هذه الهمة العالية والحرص على الطاعة والخير. أناس يهمهم أن يتقربوا إلى الله ولا يفوتوا فرصة في ذلك، نظروا إلى حال إخوانهم وأنهم سابقون لهم بالخيرات فأرادوا أن يلحقوهم وأرادوا ألا يتميزوا عنهم. أهل الدثور هم أهل الأموال الكثيرة، اشتركوا مع الفقراء في العبادات البدنية وتميزوا عنهم في العبادات المالية، يصومون كما يصوم الفقراء ويصلون كما يصلي الفقراء، فهذا اشتراك بينهم في العبادة البدنية. ثم يتميز أهل الأموال بالعبادات المالية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يناسبهم وهو ذكر الله تعالى. فإذا أردت أن تحسب لك صدقات من غير إخراج للأموال فعليك بذكر الله تعالى، كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخر الكلام. فذكر الله تعالى يعتبر صدقة بالمعنى العام، أنها صدقة عن النفس وصدقة في عبادة الله تعالى، بل إن الأمر يتجاوز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو الشهوة، والمقصود بذلك الجماع، حتى الجماع جعل الله تعالى فيه صدقة. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ الأصل أن الأجر يكون في العبادات لا في المعاملات والأمور الدنيوية التي ليس فيها تقرب إلى الله، وخصوصا في هذا الأمر الذي يستحيي منه الإنسان. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا البضع لو وضع في الحرام فسيكون فيه وزر وإثم، فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. هذا هو العكس، كما تأثم تغنم، كما تغرم تغنم، كما يصيبك الإثم في أمر من الأمور فإنه يصيبك الأجر في أمر آخر يقابله. فالشهوة إذا وضعت في الحرام كان فيها وزر، فإذا وضعت في الحلال كان فيها أجر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفقراء الذين لا يستطيعون النفقة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتصدقون به مما يناسب أحوالهم. نسأل الله أن يوفقنا لكل بر وطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى آخر من المعاني العظيمة، وهو جبر الخواطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الفقراء وشكوا إليه ما سبق ذكره، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم وجبر خاطرهم بأن أرشدهم إلى الوصية التي ذكرناها. فجبر الخواطر شيء عظيم، وله أهمية في الدين وفي العلاقات الإنسانية بين المسلمين. والقرآن والسنة فيهما الكثير من المواقف والأمور التي تعتبر تضييبا للخواطر. فانظر مثلا إلى اسم الله الجبار. من معاني الجبار الذي يجبر عباده، يجبر خواطرهم ويطيب قلوبهم، يجبر المرض بالصحة ويجبر الفقر بالغنى، هو الذي يجبر عباده، يجبر كسرهم وضعفهم. ويقول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالقول المعروف عند الصدقة يعتبر من جبر الخواطر وتطيب النفوس، لأن الفقير في موضع ذل وانكسار، فلا ينبغي أن يتكبر عليه، بل يقول له كلاما مناسبا ليس فيه إحراج له ولا منة عليه. فهذا الكلام إذن جبر لخاطر الفقير وتطيب لنفسه وقلبه. وانظر إلى أم موسى عليه السلام لما أوحى الله تعالى إليها أن تلقيه في اليم، أصابها قلق عظيم وخوف شديد على ابنها وفلذة كبدها، فطمأنها الله تبارك وتعالى بأن رده إليها وجعله قرة عين لها، فجبر خاطرها وطيب نفسها وقلبها بأن رد إليها ولدها. يقول الله تعالى أيضا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. المقصود بالقسمة هنا قسمة المواريث. فإذا حضر القسمة أحد من أهل القربى أو اليتامى أو المساكين، فقد أرشد الله تعالى إلى إعطائهم شيئا من المال على سبيل جبر خواطرهم وتطيب قلوبهم ونفوسهم، حتى لا يكون عندهم تعلق بهذا المال ولا يجدوا في أنفسهم على أصحابه، وربما يحسدونهم ويصيبونهم بالعين. فدرأ الله تعالى ذلك كله بهذه الوصية الإلهية: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. لما استشهد أبوه في أحد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، قال له: ما لي أراك منكسرا؟ قال: إن أبي مات وترك عيالا ودينا. فقال عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطره وتطييبا لنفسه: إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، أي من غير حجاب، وقال له: يا عبدي تمن علي أعطك، أي ما تمنيته من شيء فإني أعطيه لك. فقال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الحياة مرة أخرى فأقتل في سبيلك. من الكرامة التي رآها ومن الدرجة العظيمة والثواب العظيم يتمنى أن يعود مرة أخرى إلى الحياة فيقتل مرة أخرى في سبيل الله حتى يضاعف له الأجر والمنزلة. إن الله كلم أباك كفاحا، قال: يا عبدي تمنى علي أعطك. فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فقال الله تعالى له: إنه لا يبدل القول لدي. هذه مسألة لا تكون ولا تقع من توفي ولقي ربه تبارك وتعالى، فإنه لا يعود مرة أخرى إلى الحياة. وانظر أيضا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنع الطعام لآل جعفر، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أصابهم شيء عظيم، أصابهم ما يشغلهم من موت جعفر رضي الله عنه الذي هو رب الأسرة والبيت، وهم يحبونه ويتعلقون به، فأصابهم بموته ألم عظيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يجبر خاطرهم ويطيب نفوسهم، فأمر بصنع الطعام لهم حتى يتحقق هذا الأمر. هذه مواقف في الكتاب والسنة تبين لك أهمية جبر الخواطر، فاحرص على هذا التعامل أخي المسلم، احرص على أن تتعامل مع إخوانك بجبر خواطرهم. لا تجعل أحدا يغضب منك، لا تجعل أحدا يجد في نفسه عليك، بل تعامل معهم بالرفق واللين والمودة. وإذا رأيته في مشكلة أو كرب فاجبر خاطره وقل له قولا معروفا، حتى يستعين بهذا الكلام على تخفيف المصاب الذي أصابه والبلاء الذي ابتلي به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم، اللهم كف أيدي اليهود عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك، اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك، اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أدخلهم في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.